ظالم من حكم فرعون يفلق بحرا بعصاه لا يبقي صبيوني.
العاشرة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 31,600 شهيد وأكثر من 73,670 إصابة. منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية. والمقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط تكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن تعزيز قدرات سوريا يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة. ولدى استقباله وزير الدفاع السوري علي محمود عباس في طهران، اعتبر أحمديان تطوير العلاقات الثنائية بأنه يعود بالنفع على شعبي البلدين وشعوب المنطقة، معربا عن أسفه لاحتلال أجزاء من سوريا من قبل أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية. من جانبه أشاد وزير الدفاع السوري بدعم إيران لبلاده، مؤكدا أن طوفان الأقصى أثبت للجميع إمكانية هزيمة الكيان الصهيوني. قالت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات أكثر من 90 شهيدا و 130 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 31,600 شهيد وأكثر من 73,670 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وتشن قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 120,000 شهيد وجريح مفقود، وأكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء. طالبت منظمة Human Rights Watch المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثال لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في غزة لمنع حدوث إبادة جماعية. وقالت المنظمة أن تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة. يذكر أن محكمة العدل الدولية وبناء على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا قد طلبت من الاحتلال اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ودعته إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الكيان سيشن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، موضحا أنها قد تستغرق بضعة أسابيع. وأفاد نتنياهو في اجتماع المجلس الوزاري المصغر بأن الكيان سيجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح دون أن يقدم تفاصيل خطة إجلاء النازحين. وأضاف نتنياهو أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع كيانه المحتل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس، في إشارة إلى المطالب الدولية بعدم شن هجوم على رفح التي تؤوي أكثر من 1,000,000 نازح. وتابع أن إيقاف الحرب قبل تحقيق أهدافها يعني أن كيانه المحتل قد خسر، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث ذلك. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة وسط عملية تمشيط واندلاع مواجهات واشتباكات، إضافة لاعتقال عدد من المواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من سكان غزة وطفل وجريح، بالإضافة إلى أسرى سابقين. واقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وداهمت محيط قرية تل جنوب غرب المدينة، وشنت عمل تمشيط في أراض زراعية في القرية. أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 14 أسيرا جراء التعذيب والتنكيل والتجويع، بالإضافة للجرائم الطبية. جاء ذلك بعد إعلان استشهاد الجريح المعتقل محمد أبو سنينة من القدس في مستشفى هداسة بعد إصابته واعتقاله بيوم واحد. وقال نادي الأسير أن إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكراته، بينما يرفض الإفصاح عن هوياتهم، وذلك في ضوء استمراره بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي القطاع بعد 7 أكتوبر. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع جنود الاحتلال في محيط تكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة. وأشارت المقاومة اللبنانية لاستهدافها التجهيزات التجسسية في موقع العاصي، مؤكدة قصف تجمعا لقوات الاحتلال مقابل بلدة الوزان الجنوبية وتسجيل إصابات بدقة. كما أطلقت المقاومة نيرانها على موقع المطلة وقصفت هدفا إسرائيليا في الجليل الأعلى مقابل بلدة رميش في جنوب لبنان. وحول آخر التطورات الميدانية للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، تابعوا هذا التقرير.
تستمر المقاومة في لبنان بتوجيه الضربات الموجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة وداخلها. وضمن تلك العمليات أعلن حزب الله استهداف تجمعين لجنود الاحتلال مقابل بلدة الوزاني اللبنانية بالأسلحة المناسبة وإصابة الأهداف بدقة. كما استهدف الحزب تجمعا لجنود إسرائيليين في تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية، إضافة إلى موقعي رمثة والصماقة في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة، وحقق في الموقعين إصابات مباشرة. وكان حزب الله قد أعلن استهداف ثكنة رميم الإسرائيلية بصاروخي بركان وموقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر. من جهة ثانية، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدة الخيام جنوبي لبنان، وغارت أيضا على بلدة عيدرون، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة بالممتلكات. وأفادت مصادر إعلامية محلية بتعرض محيط بلدة الوزاني والمدخل الشرقي لبلدة العديسي لقصف عدواني استخدم خلاله جيش الاحتلال القنابل الفوسفورية الحارقة. وبسبب الضربات الموجعة التي تشنها المقاومة اللبنانية، ذكرت صحيفة يديعو تحرنوت أنه سيتم نصب عشرات الدروع الوقائية في محطات النقل ضمن نطاق المستوطنات المحاذية للبنان. ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الدروع التي تمثل ملاجئ للمستوطنين ستكون موجودة في جميع المستوطنات الواقعة ضمن نطاق 9 كيلومترات من الحدود.
قال مساعد الرئيس التنفيذي لقسم شرطة العاصمة الأمريكية جيفري كارول إن إطلاقا للنار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم في واشنطن، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين. وأضاف كارول في مؤتمر صحفي إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص في مكان واحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة، ولم يتم بشكل فوري الكشف عن تفاصيل بشأن الضحايا. وطلب كارول مساعدة الجمهور في جمع معلومات حول إطلاق النار. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 31,600 شهيد وأكثر من 73,670 إصابة. منظمة Human Rights Watch طالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثال لأمر محكمة العدل الدولية. والمقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يتجدد معكم تحت أضواء منارة أخرى من مناراتنا الثقافية الأسبوعية، حيث سيدور حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع حول ظاهرة الإرهاب الفكري التي تمثل واحدة من الظواهر القديمة التي تعرض لها المؤمنون والرساليون على مر التاريخ عبر أساليب وأشكال مختلفة. سنستعرض البعض منها من خلال الاستعانة بآراء خبراء البرنامج ومشاركات المستمعين. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأفاضل، رغم ما نشهده فيما يتعلق بمصطلح الإرهاب بمفهومه العام من إجماع على محاربته، فإننا نلحظ أيضا عدم وجود تعريف واضح ومقبول لهذا المصطلح. فكل الذين كتبوا وتحدثوا عن ظاهرة الإرهاب وبيان حقيقته يجمعون على أن هناك صعوبة بالغة تكتنف هذا المصطلح وتعريفه. ومراد هذه الصعوبة إلى طبيعة السلوكيات الإرهابية واختلاف نظرة الدول إلى مثل هذه الأعمال ومدى شرعيتها من عدمها. فما يراه البعض إرهابا قد يراه الآخر عملا مشروعا تقره القوانين والأعراف ومنطق العقل.
ومصطلح الإرهاب هو في الحقيقة الترجمة الحرفية للكلمة الإنجليزية تيروريسم، والترجمة الصحيحة لهذا المصطلح الأجنبي هو الإرعاب وليس الإرهاب. وحينما ننظر في تراثنا الفكري والعقائدي نرى أنه خلا من التعرض لذكر أي تعريف لهذا المصطلح، ومع ذلك فقد وردت مادة رهبة في حوالي 8 آيات من القرآن الكريم، يقف في مقدمتها قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد عرفت قرارات الأمم المتحدة الإرهاب بأنه تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة، أو تهدد الحريات الأساسية، أو تنتهك كرامة الإنسان. وأما الإرهاب الفكري الذي نحن بصدده في هذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية، فقد قام بتعريفه لنا خبير البرنامج على الهاتف سماحة الشيخ يوسف الناصري المفكر الإسلامي من العراق، والذي أدلى لنا بحديث في هذا الصدد حدد لنا فيه الخطوط العامة لظاهرة الإرهاب الفكري، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الإرهاب الفكري هو نوع من أنواع التطرف، وهذا إذا نجم فينجم عن دوافع خاطئة في التفكير الغير سليم. ولذلك كل الأمم والحضارات التي نشأت ابتعدت لكي تبقى ابتعدت عن هذا النوع من التفكير والإرهاب. هذا الإرهاب قد لا يكون جسديا، ولكنه قد يكون أخطر من الإرهاب الجسدي، وهو إلغاء للآخر، وهو إلغاء لكي تستمع للآخر، وهو عدم تخطئة الذات والنفس. ربما كل حضارة أو مدنية ترتكب أخطاء، فإذا ما قررت أنها هي الصحيح والآخر هي الخطأ فلا تتعلم هذه الأمم من الآخر. ولذلك الإرهاب الفكري هو إعطاء الحق للذات من دون البحث عن الحقيقة أو تطوير الواقع باتجاه صحيح أو احترام الرأي الآخر أو إعطاء حرية حق الحوار مع الآخرين. لذلك الإرهاب الفكري اليوم مرفوض في كل القوانين المدنية والدولية والدينية، والدول الشمولية هي عادة التي تستخدم هذا الإرهاب الفكري، كالنظام البعث الصدامي الذي كان يمنع مزاولة أي حزب سياسي غير حزب البعث. فالأنظمة الدكتاتورية هي الأنظمة القائمة على الإرهاب الفكري لأنها تخاف من الآخر وترتجف من الآخر. الأنظمة الضعيفة المرء عدو ما جهل، لأنه يمارس الإرهاب الفكري مع الآخر لأنه خائف ولأنه جبان. أما المعتقدات الصحيحة أو القريبة من الصواب أو الذي يعتقد الشخص أو الأمم التي تعتقد بأفكارها وتعتمد على التصويب والصحة ولا ترتكب الأخطاء، هذه الأمم تفسح المجال لكي تستمع إلى الآخر وتطور واقعها. الإرهاب الفكري اليوم يؤخر الأمم ويمنعها من الاندماج مع التطور المدني. واليوم العالم بالتواصل الاجتماعي أصبح قرية واحدة، بدأت العداء تتقارب، بدأت الآفاق تتقارب. لذلك نرى أن الأمم والشعوب كأنها تعيش في مدينة واحدة بل في قرية واحدة. لذلك من الصعب أن ينغلق الإنسان على نفسه ويتهم الآخر بشتى التهم. اليوم الدول الشمولية كمملكة الرمال مثلا العربية السعودية، هذه أصبحت منبوذة لأنها مرفوضة في وسط التغييرات. ملامح التغيير اليوم في عالمنا العربي يرفض الإرهاب الذي تمارسه الحكومة العربية السعودية من فرض مذهب واحد، مدرسة واحدة، فكر متطرف واحد الوهابي. وكذلك مثلا سمعنا اليوم مملكة البحرين أصدرت اليوم محكمتها قرار بغلق مكاتب جمعية الوفاق الوطني، وهي الجمعية المعارضة الرئيسية في البحرين. هذه الجمعية التي لم تمارس إلا النشاط السلمي في معارضتها لسياسة آل خليفة الدموية الإرهابية، ولم تخرج إلا بالمظاهرات السلمية إلى الشارع. مع ذلك هذا هو الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري هو أن تقمع الآخر، لا تعطيه فسحة للحوار وفسحة للكلام. هذا هو الإرهاب الفكري. ما قامت به دولة الكويت من إصدار قانون للدكتور عبد الحميد الدشتي، هذا هو، وهو عضو برلمان محترم وفي في لجنة الحقوق، وهذا نوع من الاضطهاد الفكري. لماذا لا يستطيع النائب الكويتي أو المواطن الخليجي أن يمارس حقوقه؟ هذا الإرهاب الفكري في النتيجة لن يستمر. ستكون هناك معارضات، إذا كانت هي سلمية ستتحول هذه المعارضات إلى معارضات غير سلمية، وستؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. الإرهاب الفكري مرفوض في كل المنطق وعلى كل الأصعدة وعند كل الأديان. لا يمكن لدين أن يفرض نفسه على الآخر وحرية الاختيار وحرية العبادة وحرية أداء المناسك. هذه مطروحة للإنسان، هو الذي يقرر إن كان يؤمن أو يبدأ أو يؤخر أو يرفض. أما لا نستطيع أن نجبر الناس على العبادة ولا نستطيع أن نجبر الناس على الفرض بالقوة، إنما أنت بمبشر لست عليهم بمسيطر. هذا هو وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن إلى أشرف من خلق الله رسول الرحمة، أنه مبشر ولا يمتلك السلطة والقدرة والقوة على البشرية، لأن الإنسان مختار في عبادة لله الواحد الأحد.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية
نعم أيها الأكارم، استمعنا إلى حديث سماحة الشيخ يوسف الناصري المفكر الإسلامي من العراق، تحدث لنا عن تعريفه لمفردة الإرهاب الفكري.
ونتابع ما تبقى من هذه الحلقة. أيها الكرام، هناك العديد من صور وأشكال الإرهاب الفكري يمكننا أن نجدها ونتلمسها في تعامل الأفراد أو الجماعات مع بعضهم البعض، ومنها اتهام الآخرين من غير بينة كالاتهام بالأصولية والإرهاب والبدعة والانحراف في المعتقد وما إلى ذلك، مع أن الشريعة الإسلامية سمحاء تقرر وبوضوح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والذي يرمي التهم ويلصقها من غير ترو وتثبت لا شك في أنه يقع في نوع من مظاهر الإرهاب الفكري، فينتج عن ذلك إفساد لمعتقدات الآخرين وتغير في سلوكهم خوفا من الفرد أو الفئة التي تتهم الآخرين. وعلى هذا فإن توجيه التهمة من غير أدلة وبراهين بل لمجرد الشكوك أو ممارسة الإرهاب الفكري هو نوع من الإرهاب الذي يرفضه الإسلام ويحذر منه أشد التحذير. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، صدق الله العلي العظيم.
ومن السلوكيات السلبية الأخرى التي تنضوي تحت عنوان الإرهاب الفكري الإعلان أو الدعاية أو الإشاعة، وهي كلمات تكاد تكون أسلوبا ونوعا من الإرهاب الفكري الذي يمارس في حياتنا اليومية من دون أن نشعر به أو في غفلة عن خطره وتأثيره في أفكارنا ومعتقداتنا، ويتمثل في الإشاعات التي تظهر بين الحين والآخر بشأن قضايا عارية عن الصحة بعيدة عن الحقيقة، فنصدقها ونبني عليها كثيرا من الأحكام والأفكار، فإن كانت الحروب تستهدف بأسلحتها جسد الإنسان وأرضه وثقافته وهويته، فإن الإشاعة أو الدعاية الكاذبة هما من الحرب الخفية المستترة التي تستهدف ذات الإنسان وعقله وقيمه وأفكاره. ومن هنا فقد أطلق عليه البعض تسميات مختلفة، منها الحرب النفسية أو الحرب الباردة، انطلاقا من أنها لا تستخدم فيها الأسلحة المادية الملموسة ولا يقع فيها قتلى أو جرحى، ولكنها الأخطر والأهم لأنها تعمل في التأثير على اتجاهات جماعة أو شعب ما لتوجيهه الوجهة التي تخدم أهداف مثير الإشاعة أو الدعاية الكاذبة.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى حديث الشيخ حسين المشارك معنا من العراق، حيث يدلي بمشاركته حول الإرهاب الفكري وأشكاله وأساليبه وآثاره الهدامة في المجتمع، فلنستمع معا إلى مشاركته قبل أن ننتقل بكم إلى الفقرة التالية من برنامجكم منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فعل الاستكبار العالمي حقيقة وضع السم من كل جوانبه للعالم الإسلامي، وهذه السياسة وهذه الأساليب الذي أخذ يسلكها كلها تريد الهلاك في جميع العالم الواقع الاجتماعي حتى لوجه خاص ليس واقع الإسلامي. يعني هي سياسات حقيقة تريد أن تتلف الأمة، تريد أن تذل التاريخ البشري، تريد أن تصنع، لأنه يصنع شيئا من أجل مصالحه ومن أجل العداء لهذا النوع الإنساني الذي كرمه الله وشرفه على هذه الأرض. حقيقة هي أساليب سيئة وأساليب لا مطلوبة وأساليب لا إرادية، فعلينا أن نواجهها بكل ما نمتلك من الثقافة ومن الوعي حتى ننشر الوعي في أوساط هذه الأمة ونتخلص من هذه الأساليب السيئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حسين علي من البصرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الأفاضل. الشائعات تظهر في أشكال متعددة كالأخبار والنكات والتوقعات بالأحداث والقصص والأوصاف وغيرها، وهذه الأسلحة إن كانت تستخدم في أوقات الحروب ويستهدف بها معنويات الأعداء وقادتهم لتحقيق النصر عليهم، فهي مسموح بها إن كانت ضمن الحدود الشرعية. أما إذا كانت تمارس في غير أوقات الحروب والمعارك ويقصد بها عامة الناس وأفرادهم لإجبارهم على تغيير معتقداتهم وأفكارهم، فهو من الإرهاب الفكري المرفوض الذي ينبغي أن يحذر منه الجميع ويبذل قصارى جهدهم للقضاء عليه وإزالته.
أجل مستمعين الكرام، الإشاعات لها تاريخ قديم، بدأ مع الأنبياء والرسل عليهم السلام حينما واجههم أتباع الشيطان وحملة الإرهاب وورثته. هذا التاريخ استعرضه لنا خبير البرنامج على الهاتف الشيخ يوسف الناصري المفكر الإسلامي من العراق، وتحدث لنا خاصة فيما يتعلق بالتهم والافتراءات التي تعرض لها الأنبياء عليهم السلام على مر التاريخ. فلنستمع معا أيها الأكارم إلى حديثه.
في الحقيقة إن ما يتعرض أو ما تعرض الأنبياء به من هجوم كبير على شخصيتهم واتهامهم مرة بالجنون ومرة بالسحر ومرات أخرى بشتى أنواع التهم، إلا أن هذا مدعاة إلى الفخر بهم أن الأنبياء هم رسل الرحمة والهداية إلى البشرية. لكن الأمم حينما تنحرف عن واقعها وتنحرف عن سلوكها هذه تبدأ باتهام أنبيائها. بني إسرائيل هم أول من بدأوا بهذه الهجمات المشبوهة الشيطانية والتي دفعت أنبياءهم إلى إثبات أكثر من معجزة لكي يجلبوهم إلى الإيمان والمعتقد بالله. لكن في الحقيقة صمود الأنبياء، صبر الأنبياء كالنبي نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يعني بعد أكثر من 950 عام من الدعوة والتبليغ إلا هناك نفر قليل آمن به. لذلك نزلت العقوبة الجماعية على البشرية جمعاء لينقذ الله سبحانه وتعالى نوحا ومن آمن بنوح. هناك أيضا عقوبة أمام هذا الإيذاء، وكما يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ما أوذي نبي كما أوذي. لذلك نبي الرحمة والهداية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هناك إعلانا في كتب السماء التي سبقته التوراة والإنجيل والزبور العهد القديم والعهد الجديد على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالاسم وبالعلامات، مع هذا كله إلا أنهم رفضوا أن يقبلوا بنبوته إلا النذر القليل، بل عارضوه، بل جهزوا أنفسهم حينما يولد ليقتلوه. هذا الاستعداد لهؤلاء لقتل الأنبياء ولقتل رحمة السماء ولقتل هداية ومبشر السماء في الأرض، أن نرى هذا عدوان كبير وهذا تجرؤ كبير على شخصيات الخير كالنبي والصالحين والأولياء والأمة. لكنها هي طبيعة وسنة هذا الحياة، صراع ما بين الحق والباطل. لذلك أئمة الهدى كالنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من الطبيعي أن يتعرضون إلى الجهلاء والمغرضين والحاقدين وطلاب الكرسي والسلطة. وكلنا نعلم أن لا فرعون ولا هامان ولا نمرود ولا حتى الدولة العباسية والأمويين كانوا يعلمون أن الأنبياء والأئمة هم أولى السلطة، لأنهم يكسبون قلوب البشرية معهم، ولذلك كانوا يحقدون عليهم ويوجهون التهم المغرضة تجاههم والدعايات المغرضة. خذ مثالا على أشهر صورة لعلي بن أبي طالب، هذا العابد، هذا الزاهد، هذا الراكع، هذا الساجد، هذا الذي تصفه آيات في القرآن بالسجود والركوع وإعطاء الزكاة وهو راكع، إلا أنه حينما يصل خبر ضربة أمير المؤمنين في محراب الكوفة في هذا الشهر المبارك في رمضان إلى مجلس معاوية، فيسألون: ولماذا يضرب في محراب مسجد الكوفة أو يصلي علي؟ هذه الدعاية المغرضة وهذا التشويه على شخصية القيادات المؤمنة المخلصة في الأمة لدليل على عظم وخطورة هذه الدعايات وهذا التشويه وهذا الإيذاء إلى المخلصين من الأنبياء والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم.
أيها الإخوة والأخوات، فضلا عن نشر الشائعات وما فيه من تسقيط للآخرين ولجوء إلى أساليب رخيصة ترفضها الشريعة الإسلامية وخاصة في أوقات السلم، فإن هنالك أسلوبا آخر من أساليب التسقيط والإرهاب الفكري غير المشروعة والمتنافية مع القيم والمبادئ الأخلاقية، ألا وهو أسلوب السخرية والاستهزاء والغمز واللمز والتعالي على الآخرين، والذي يمثل أسلوبا منحطا يرفضه الإسلام، فهو نوع من الإرهاب الفكري الذي يسعى مرضى النفوس من خلاله إلى التأثير في الآخرين ومحاولة صدهم وصرفهم عما هم عليه من سلوك واعتقاد. وفي الحقيقة فإن هذا النوع من الإرهاب الفكري قديم قدم المجتمعات البشرية، والصراع بين الخير والشر المتمثل في الصراع بين الأنبياء والرسل وبين أتباع الضلال، وقد استمر هذا الأسلوب والإرهاب الفكري يستخدمه الإرهابيون مع كل مصلح ونبي يدعو إلى الله بالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، صدق الله العلي العظيم. وقال عز من قائل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، صدق الله العلي العظيم. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من خطورة هذا النوع من الإرهاب الفكري وتحريمه على المؤمنين من مثل قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، صدق الله العلي العظيم.
والآن أحبتي الأفاضل، إليكم هذه المشاركة بصوت المستمع الكريم محمد علي فناهي من إيران، يتحدث بشأن أشكال وأساليب الإرهاب الفكري الذي تمارسه أجهزة الاستكبار العالمي ضد الجماعات والفئات المقاومة لوجود هذا الاستكبار وأذنابه في العالم الإسلامي ووصمها بالإرهاب، في حين أنها تمارس حقها المشروع في المقاومة. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حول الموضوع البرنامج، والله إخواني العزيز إخواني الكرام، كما تشاهدون في العالم حاليا الفكر الإرهابي يدعم من قبل الاستكبار العالمية خاصة الأمريكا والإسرائيل لاستبعاد أذهان شعوبهم من فكر المقاومة، فكر الإرادة الحرية. كما تعلمون الشعب اللبناني يريدون الحرية، الشعب الفلسطيني يريدون الحرية. الاستكبار العالمي بدعمهم من الفكر الإرهابية، من الفكر التطرف، ومن الأفكار الإرهابية يريدون استبعاد الأذهان مجتمع الغربي وشعوب العالم من المقاومة، من الصهاين الذين احتلوا أراضي الشعوب الإسلامية، أراضي الدول الإسلامية. لهذا هم يدعمون من الأفكار الإرهابية، يدعمون دائما ويصنعون الفكر الإرهابية في بلدان الإسلامية، في بلدان الإسلامية يصنعون، كما صنعوا في أفغانستان وفي باكستان، داعش الآن حاليا في دول الإسلامية مثل السورية والعراق. هذه الأعمال أعمال لاستبعاد الشعوب من الإسلام الحنيف، استبعاد الأفكار الغرب، أفكار الشعوب العالم لا فقط الشعوب الإسلامية، لاستبعاد الشعوب العالم من الإسلام الحنيف، من الإسلام الحنيف. يعني هم يشاهدون الشعوب في الدول الغربية يرغبون للإسلام، يسلمون ويحبون الإسلام هم بهذه الأفكار الباطلة يريدون استبعادهم من الإسلام ومن المقاومة، من المقاومة ضد الاحتلال، ضد المعامرات الصهاينة وضد المعامرات استكبار في العالم. أشكركم وأشكر من عملاء البرنامجكم أخكم محمد علي بناهي من مشهد المقدس.
أيها الكرام، في نهاية هذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ يوسف الناصري المفكر الإسلامي من العراق، وللأخ المستمع الكريم الشيخ حسين من العراق، وللأخ المستمع محمد علي بناهي من إيران.
شكرا لحسن تواصلكم مع برنامج منارات ثقافية، كونوا في انتظارنا وفي أمان الله.
في أمان الله.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأصل يا غفور غفرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمنه. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل، وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكفر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، ومحورنا في هذا البرنامج: العراق، يتقدم العرب في دعم غزة بمواجهة الصهاينة. وقفتنا سوف تكون عند مشاركة العراق في مؤتمر القمة العربية والإسلامية، وطبعا إلى جانبه المواقف العراقية التي تؤخذ بجانب دعم غزة. هناك من يعمل من المقاومة العراقية وما أنجزته هذه القوى والفصائل العراقية في دعمهم لهذه القضية، القضية الفلسطينية. وأيضا مستمعينا ومستمعاتنا، يمكنكم متابعة المزيد عبر موقع إذاعة طهران العربية والاستماع للبث المباشر على موقعنا التالي arabicradio.net. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. شارك العراق في مؤتمر القمة العربية والإسلامية في السعودية بحضور رئيس الجمهورية دكتور عبد اللطيف رشيد، ويتوقع العراقيون أن يرتقي الموقف الرسمي إلى مستوى الموقف الشعبي الذي عبرت عنه أفضل تعبير في الفصائل الجهادية في الضغط على المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة لإيقاف دعمهم للجرائم الصهيونية. ولم تبق الجرائم الصهيونية والبشاعة التي تعاملت بها مع قطاع غزة عذرا لمعتذر بعد أن وصلت أو